بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي، وعندي مكالمات تنتظر. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة يعني بعض الآباء المحاكي يعني يسبون الأولاد، يدعون على الأولاد، يعني ما خطورة يعني هذه خطورة دعوة الآباء علمنا، يعني ما حكم؟
طيب،
بين لنا
إن شاء الله.
سؤال ثاني، بالنسبة أكرمك الله سكران، يعني حكم صلاة بشرب الخمر، يعني سمعت بعض المشايخ يقول إذا كان يدرك ما يقول أو يجب أن يصلي، ما الحكم يعني؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث، بالنسبة لما حكم يعني تعليق صور الميت والاحتفاظ بال الأشياء ماله، يعني ملابسه وأشياء وأثار، يعني.
طيب،
أشكر، بارك الله فيك.
حياك الله. حسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤال يا شيخ، هل يجوز شراء الذهب ببطاقة الائتمان البنكية؟
إن شاء الله. أهلا وسهلا.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضل يا صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، استفسار.
تفضل.
لو واحد سرق عنك فلوس مبلغ،
ايش سوى؟
سرق مبلغ عنك.
اي نعم.
فما رجعهن ولا اعترف ولا حصلت المبلغ هذا. في حديث يوم القيامة انك تاخذ من حسناته، ما في القرآن، ما في آية قالوا لي اتاخذ يوم القيامة من حسناته.
نعم.
خلي لا 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 تعاود، لا ضربه، لا شيء يعني.
إن شاء الله.
هذا
إن شاء الله.
فهمت الموضوع يا سيدي يا شيخ؟
إن شاء الله إن شاء الله. في حديث بذكر لك بعد شوي.
طيب تسلم. وبالنسبة للأذكار بعد الصلاة،
إيه؟
يعني لازم بعد الفرض مباشرة ولا بعد السنة الراتبة يمشي؟
إن شاء الله يا صالح.
تسلم.
السلام عليكم. مرحبا. مرحبا. عليكم السلام. فضل عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السؤال الأول شيخنا، كيفية التعامل مع كتب الإعجاز العلمي خاصة يعني فيها مبالغات؟
نعم.
السؤال الثاني، حكم الرقصات الشعبية؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أم مريم.
ألو، السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مريم.
ماريا.
تفضل يا ماريا.
الشيخ عندي سؤال. هذه جارتي عندها طفل صغير، عنده عام، يخرب بزاف ويبكي، ما يخليش الوقت اللي باش تصلي وبتقرأ القرآن. مرة من مرات ربطته من رجليه ووسطه في السرير. من دخل زوجها قال لها كنت عاودي تديري هذه الضربة، انت يا طالب.
نعم.
يا ابنها.
نعم.
يشوش عليها، ما يخليهاش تصلي وتقرأ القرآن. عندها في صالة ترطل الطفل من رجليه في السرير.
كم عمره؟
عندما دخل عام، وده الطفل مشوش بزاف ويخرب. عندما دخل زوجها قال لها والله ونحلف لها بالله، قالها نعاود نوجد طفل مربوط، قالها غير نطلقك. ما حق
قال الحق. قال لا سأطلقك ولا أنت طالق؟
لا، قالها كنا نرجع ونوجد طفل مربوط.
ايه؟
نطلقك. ماني قالت لك مانيش عارف لا يهدد فيا يخوف فيا ولا ما ولا صح.
اي بس كيف تضرب الولد عمره سنه تعلق وتربط بهذه الطريقه؟
في وقت الصلاه.
طيب.
وقت الصلاه
ما تضربوش. ان شاء الله
ما تضربوش، غير تربطوه.
ان شاء الله. السؤال الثاني،
برك خلاص.
خلاص خلاص طيب خلاص. أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليك الله بالخير يا فضيلة الشيخ.
مرحبا ومسهلا.
سلام الله يحفظك.
حياك
الله. عندي سؤال واحد.
أيوة.
طول عمرك إذا كان الزوجة، طبعا أنا ما أقصد نفسي يعني بهذا السؤال، يعني بشكل عام، إذا كان الزوجة ما شاء الله عليها مصلية صائمة تصلي النوافل حجت كم مرة اعتمرت تمام وتقوم يعني صلاة الليل، لكن حقوق الزوج رامي تنها ورا الحائط، فما هو يعني حقوق الدين في ذلك؟
إن شاء الله أبو صالح.
تسلم الله يحفظك.
أهلا وسهلا. أبو عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. الشيخ سؤالي في هذه الدعاء المبارك.
تفضل.
هل اللهم صلي كتابة صلي بالياء بعد اللام؟
نعم.
هل لا يليق بجلال الله تبارك وتعالى؟
إن شاء الله.
الياء بعد اللام.
نعم نعم.
السؤال الثاني، الله يحفظك، التأمين على الحياة في الشركات. مع العلم أن الانخراط في التأمين على الحياة ليس إجباريا.
نعم.
أسعدك الله الشيخ دعواتكم.
الله يحفظك أبو عمر. فيصل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
عندي ثلاث أسئلة شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، كيفية استغلال وقت الفراغ؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل مس الذكر ينقض الوضوء؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، ما حكم الذهاب إلى المقاهي؟
أبشر يا فيصل.
الجلوس فيها.
إن شاء الله. حياك الله. أروى.
ألا السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، ما الفرق بين إقامة الصلاة بين الرجل والمرأة، وهل صحيح أن الرجل يقول قد قامت الصلاة والمرأة لا تقولها؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هل في صلاة السنة والرواتب نصليها بدون إقامة، يعني لا نقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله؟
السنن والرواتب ما يعني ليس لا يعني لا تقيمون لها؟
هل صحيح او لا؟
ان شاء الله.
شكرا يا شيخ.
اهلا وسهلا. امت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ عندي اخت اشترت مجسمات لعصافير مصنوعه من الخشب بالزينه، وهي الان تسال هل هذا حلال ام
عصافير من الخشب؟
عصافير من الخشب للزينة.
للزينة فقط، ليست يعني عصافير حية وإنما مصنوعة من الخشب.
نعم مصنوعة من الخشب.
طيب سؤال آخر.
شيخ عندي تفوتني صلاة الضحى، هل أقضيها أم لا؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم. علي بن عمان بارك الله فيه يقول، بعض الآباء والأمهات يدعون على أولادهم، يعني هل في هذا خطر؟ نعم يا علي بارك الله فيك. أولا لا يجوز للآباء والأمهات أن يدعوا على أولادهم بالعذاب أو بالضرر أو بشيء من هذا القبيل، وإنما الواجب عليهم أن يدعوا لأبنائهم بالصلاح والهداية. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا تدعوا. والله هنا ناهي، والنهي يفيد التحريم، فلا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه. بعض الناس يدعو على نفسه بالموت، يقول جعلني أموت جعلني كذا، هذا حرام. يدعو على أولاده، الله يهلككم الله كذا الله كذا، هذا حرام. يدعو على أمواله، ها بعض الناس الآن إذا تعطلت السيارة سب السيارة ولعن السيارة، السيارة ما لها ذنب، أنت اللي مقصر في السيارة، أنت اللي ما عملها صيانة، أنت اللي كذا، وهذا قدر الله عز وجل، فيروح يلعن السيارة يسب السيارة، وهذا حرام. بعض الناس للأسف يعني يسب الوظيفة ويتذمر من العمل، وسبق أني نبهت على هذا، الله يغربل العمل، الله يلعن الشغل، الله كذا، حرام. هذا رزقك، كيف تسبب الشغل، كيف تسبب نعمة من نعم الله. ما فيه حقيقة نعمة مرت على الناس مثل نعمة الآن الوظائف اللي يجيك الراتب بكل سهولة. الناس قديما يتعبون يتبهذلون، يطلع الرجل إلى السوق مبكرا ما يدري يربح ولا يخسر ولا يجيب شيء ولا ما يجيب شيء أحيانا. الآن راتب ينزل في حسابك كل شهر، هذه نعمة من نعم الله. والله عز وجل قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قل جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث، قل الحمد لله. وش تتعب؟ أغلب الناس الآن موظفين خاصة في الإدارات وكذا، وش التعب اللي يعانونه؟ يشيل على ظهره واللي يشتغل ولا كذا. وحتى لو شلت على ظهرك واشتغلت، هذا رزقك، هذا رزقك وهذا قدرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم. ذكر عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا قد تستجاب دعوة الإنسان، يستجيب الله عز وجل، يعني توافق ساعة إجابة فيستجيب الله له. كم من الناس من ندم، في أمهات دعوا على بناتهم جعلك ما تزوجين ولا يأتيك نصيبك، وفعلا البنت عمرها 40 و45 و46 ما جاها نصيب، استجاب الله دعاء. الآن الأم تأكل بنفسها ندمانة. كم من الناس دعوا على أولادهم الله لا يوفقك وكذا، ما توفق الولد، ما توفق الله كذا وكذا. لذلك على الناس أن يتقوا الله ويخافوا الله ويستبدلوا بعض الكلمات بالهداية، اللهم اهدهم، اللهم يعني دلهم على الخير، وشيء من هذا القبيل. علي يقول يعني بالنسبة للسكران هل له أن يصلي؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة للسكران السكر هو غياب العقل، يعني شرب ما يذهب العقل، ولذلك الله عز وجل قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل. حتى تعلموا ما تقولون ليس معناه حال السكر، لأن السكران ما يعلم ما يقول، ربما دخل في الصلاة ربما سب الرب أو شتم الدين وما يدري، أو يدعو على نفسه والعياذ بالله. ولذلك قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون يعني يذهب عنكم السكر، وهذا هو القول الراجح. أما قول بعض الفقهاء بأنه إذا كان السكران سكره لا يغيب فيه العقل مثل يشرب الشيء القليل ويصححون صلاته، يظهر بأن هذا قول مرجوح. والراجح بأن السكران مجرد شربه للسكر لا يجوز له أن يقرب الصلاة حتى يزول عنه السكر بالكلية، وما أسكر كثيره فقليله حرام. علي يسأل يقول ما حكم الاحتفاظ بآثار الميت؟ يا علي بارك الله فيك، الميت الاحتفاظ بآثاره لا ينفعه ولا ينفع الحي. الاحتفاظ بآثار الميت لا تنفع الحي ولا تنفع الميت. أما الحي فماذا تضيف إليه إلا الحزن واستدعاء الألم واستجرار التوجع، هذا الذي يستفيده الحي. فإذا طلع ثوبه ولا نعله ولا أشياء مما خلفها بيتألم ويتوجع ويبدأ ربما والعياذ بالله يقول الهجر ويحضر الشيطان، ما يستفيد. والميت لا يستفيد، الذي يستفيد منه الميت الدعاء، الذي يستفيد منه الميت الصدقة، الذي يستفيد منه الميت صلة الرحم التي ما توصل إلا بالميت، الذي يستفيد منه الميت الإكرام صديقه، هذا يصل تخبره الملائكة بذلك. الذي يستفيد منه الميت الصدقات الجارية كذلك، هذه كلها مما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة منهم من مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء وناس يسألون بقي شيء يا رسول الله من بر آبائنا؟ ما قال احتفظوا بثيابهم ولا سيوفهم ولا دروعهم ولا أحذيتهم أبدا، قال نعم الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهم. ولما جاء سعد فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، قال تصدق عنها بالماء، يعني احفر بئر ولا تصدق بالماء، هذا الذي ينفع الميت. ولذلك يحرص الناس على هذا الشيء الذي فيه خير للحي، لأنك أنت مأجور وفيه ثواب للميت. حسين بن أبو ظبي يقول هل يجوز شراء الذهب من خلال البطاقات الائتمانية؟ أخوي الفاضل نعم يجوز بشرط واحد، وهو أن يدخل المبلغ حساب البائع مباشرة. فأنت إذا شخطت الآن البطاقة على طول تأتيه رسالة بأنه دخل في حساب، نعم هذا قبض حكمي، هذا قبض حكمي. أما إذا كان الشراء بالبطاقة يتأخر إلى الليل أو ساعتين أو إلى غدا أو إلى يوم غد مثلا، هذا لا يجوز، لأن من شروط صحة الشراء بالنسبة للبيع التقابض في مجلس العقد، يعني في محل الصايغ. فهل الآن السؤال لك أخوي حسين، هل لما تشخط البطاقة فعلا يدخل الحساب مباشرة؟ لا تفعل، اسأله كل يدخل ولا لا. إذا قالك نعم تأتيني رسالة مباشرة الذهب حاطها على الطاولة وهو شخط ودخل، خلاص هذا أصبح قبض، الآن أصبح قبض حكمي، له حكم القبض الحقيقي. صالح من عمان يقول إذا كان شخص سرق مني مبلغ مال، يقول ما رجع أو أنكره أو جحده أو شيء من هذا القبيل، يقول قالوا لي لا تضربه ولا تتكلم عليه لأنك بتأخذ من حسناته يوم القيامة. يقول أنا ما وجدت هذا في القرآن، هل يوجد حديث؟ نعم نعم يوجد حديث. ولذلك أي إنسان ارتكب مظلمة في الدنيا وما تاب منها سيأتي يوم القيامة مفلس. مفلس من أيش؟ من الحسنات، ما في دراهم ولا دنانير يوم القيامة، في حسنات وسيئات. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للصحابة أتدرون من المفلس؟ يعني وش تقولون في المفلس، من هو؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. وهذا هو الواقع، هذا التفسير الطبيعي للمفلسين في الدنيا اللي ما عنده أموال. قال عليه الصلاة والسلام يعني يقول لهم لا، المفلس الحقيقي، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وكذا، يعني جاء وحج، ها جايب أركان الإسلام، لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقتل هذا سفك دم هذا وأكل مال هذا، يعني بالسرقة والرشوة والغش وكذا، فيؤخذ من حسناته هذا الظالم السارق المعتدي، ها يؤخذ من حسناته فتعطى للمظلوم، مثل حالتك اللي سرق منك هذا ستأخذ من حسناته. طيب إذا ما خلص فنيت حسناته، ما بقي عنده ولا حسنة، السيئات اللي عندك أنت، ها اللي في ميزانك، تؤخذ على قدر هذه المظلمة وتكب على سيئاتي والعياذ بالله، ثم يدفع في النار، نسأل الله العافية والسلامة. فأبشر بخير، احتسب الأجر، احتسب الأجر. وإذا حبيت تعفو عنه في الدنيا جزاك الله خير، تؤجر، والعفو ترى منزلته عظيمة، الله يبارك لك في العمر، يبارك لك في المال، يبارك لك في العيال. إلا إذا أنت والله تقول هذا رجل مستهتر، هذا رجل استمر السرقة، هذا رجل معتدي على أموال الناس، ها لك الحق الكامل أنك تأخذ حقك يوم القيامة. صالح يقول من عمان يقول بالنسبة للأذكار التي بعد الصلاة، هل هي بعد الفرض أم بعد السنة؟ لا يا أخوي الفاضل، بعد الفرض مباشرة، بعد الفرض مباشرة، ما تأخرها إلى بعد السنة. فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث التي روت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ها كلها تذكر بأنه كان إذا سلم مباشرة يأتي بالأذكار، لأن مكانها بعد السلام، وهذه من سنن الصلاة البعدية، هي نافعة للصلاة لأنها تجبر الكسر وترقع الخلل الحاصل في الصلاة، فهي مكملة للصلاة، ما تجيبها بعد السنة، لا تجيبها بعد الذكر، بعد السلام مباشرة، تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بعد السلام مباشرة، ثم تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بالمناسبة بعض الناس يقول تباركت وتعاليت، لا ما ورد في الحديث وتعاليت، هذه في أحاديث أخرى، بعد الصلاة تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تعظم الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، تعظم الله التعظيم الموجود اللي في الحديث، ثم تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، تقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم تقرأ آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وبعدين تقوم صلاة السنة الفجر والمغرب، تجيب 10 تهليلات بعد السلام مباشرة، إذا حبيت تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله من أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل قدير. هذه تجيبها 10 مرات في المغرب وفي الفجر، بارك الله فيك. عبد العزيز من السعودية يقول كيف يعني يتعامل الإنسان مع الإعجاز العلمي خاصة اللي حصل فيه مبالغة؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للقرآن معجز ولله الحمد، وأتى بأشياء معجزة
وإعجازه ليس فقط في ما يعني ينقدح في أذهان الناس الآن، إعجازه في البيان والبلاغة. ولذلك الله عز وجل أعجز العرب وهم أهل البلاغة والبيان والفصاحة، أهل الشعر، أهل النظم، ها أعجزهم الله عز وجل أن يأتوا بعشر سور أو أن يأتوا بسورة من مثله، عجزوا، ما استطاعوا أن ينظموا مثل هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل وحفظه. وهناك أشياء في مسألة الإعجاز كثيرة ولله الحمد والمنة. الواقع أن الناس أمام الإعجاز العلمي للقرآن على ثلاثة أضرب أو على ثلاثة أقسام. قسم أنكر شيء اسمه إعجاز يعني في الواقع، وهذا حقيقة بالغ ويعني تطرف في الرأي. وقسم بالغ وأوغل بحيث أنه أصبح يطوع النص لكل شيء، لدرجة أن للأسف توجد بعض التفاسير يصدق أن يقال هذا ورشة مو بتفسير، هذا كل آية يعني يحاول أن يلوي عنقها لشيء معين من الصناعات الحديثة أو من الابتكارات الطبية أو يعني من الأشياء الجديدة، وهذا غلط. هذا حقيقة إذهاب لهيبة القرآن، إضعاف لقيمة كتاب الله عز وجل، خاصة لأن هذه تجارب مبنية على الصدق والكذب، مبنية على مثلا النجاح أو الفشل. فإذا فشلت مثلا شيء مثلا فشل يرد التهمة على القرآن مثلا. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس بالغ وتجاوز الحد الطبيعي في قضية التعامل مع الإعجاز العلمي في القرآن. الوسط الحمد لله عليه أغلب العلماء، نعم هناك إعجاز الحمد لله لكن وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية. فعلى من أنكر شيء اسمه إعجاز أن يستغفر الله لأنه موجود، وعلى من أوغل وبالغ بحيث أنه طوع نصوص القرآن ولوى أعناق النص إلى أشياء يحاول أن يفسرها وقصد حسن، لأن بعض الناس نيته طيبة وقصد حسن يريد أن يدعو غير المسلمين وكذا، لكن ليس كل مريد للخير يدركه. ومن المهم جدا الرجوع إلى العلماء، من المهم جدا الرجوع إلى العلماء. فإذا إنسان مثلا وقف على آية الآن، الحمد لله أغلب الناس الآن عنده تدبر القرآن وكذا، لكن للأسف تشعر أحيانا من بعض الناس وهو يتدبر يحاول أن يربط شيء بشيء بعيد جدا بعيد. يعني مثلا في قول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. باتفاق المفسرين على هذه يوم القيامة، ما هي في الدنيا، على أن هذه يوم القيامة ليست في الدنيا. أيضا في قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب هنا اللوح المحفوظ وليس هو القرآن، وإن كان طبعا العلماء يقولون في القرآن يلزم منه أن أيضا لم يفرط الله عز وجل فيه لأنه نزل من اللوح المحفوظ. المعنى أنا أحببت أن أثير بعض الشغلات ليتنبه الناس، والرجوع للعلماء حقيقة ضمانة من الانزلاق هنا أو هناك. عبد العزيز يسأل يقول: ما حكم الرقصات الشعبية؟ أخي الفاضل، الأصل في الرقصات الشعبية المعروفة عند الناس الحل والجواز والإباحة، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الحبشة لما أتوا المدينة ودخلوا المسجد وأتوا كانوا يزفنون، وهذه رقصة شعبية حربية، يعني عندهم الدرق والحراب فيقفزون ويلعبون بالدرق والحراب، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل سمح لعائشة أن تنظر إليهم من وراء ظهره. ولذلك ما عند القبائل الآن وبعض الجهات ما يسمونه بالرقصات الشعبية، حمل السلاح السيف أو البنادق، والكلام مثلا الشعر الطيب اللي يحث على الفضيلة والشجاعة والكرم والبطولة والإقدام، هذا ما في شيء ولله الحمد والمنة. ماريا من الجزائر تقول: يعني عندها جارة عندها ولد عمره سنة واحدة، تقول لما يبدأ يصلي، لما تبدأ تصلي تقول يعني يتعبها تعب شديد، تقول تضربه في هذا الوقت وتربطه في السرير، تقول زوجها دخل عليها ورآها تفعل هذا الفعل فهددها بالطلاق، قال إن فعلتي فسأطلقك، حسب كلام ماريا، حسب كلام ماريا. تقول يعني ما الحكم ماريا؟ بارك الله فيك. أولا يجب على هذه الجارة جارتك أن توصلي لها هذه الرسالة، أوصلي هذه الرسالة، يجب عليها أن تتق الله. الطفل في هذا السن كيف يضرب؟ كيف تضرب طفل عمره سنة؟ وكيف تربطه في السرير؟ هذا يعني يدل على قسوة، نسأل الله العافية والسلام. ولا تقول لي أنه والله عشان تصلي، مو بصحيح الكلام هذا، هذا الكلام مو صحيح. جارتك تجهل الطريقة الشرعية في التعامل مع الطفل أثناء الصلاة، ولذلك قولي لها تمتنع عن ضرب الطفل ليس خوفا من زوجها، خوفا من الله عز وجل. كيف الطفل يضرب بمثل هذه السن يضرب ويربط؟ هذا كلام لا يجوز ومحرم، وتتق الله وتتوب إلى الله. الأمر الثاني يعني بالنسبة لها الآن عندها أحوال في قضية التعامل مع الطفل. قولي لها أولا في الغالب يعني الطفل خاصة في فترة الصلاة، إما أن يكون وقت الظهر مثلا أو وقت العصر أو وقت المغرب والعشاء، الآن صلاة الظهر وقتها متسع إلى أذان العصر، هذا كله وقت لصلاة الظهر، ممكن تأجل الصلاة إلى آخر وقتها إذا كان والله فعلا الولد مشغلها ومتعبها، تنتظر زوجها يرجع، ممكن تتصل فيك كجارة امسك الولد عندك شوية مثلا وتصلي العصر، من العصر إلى اصفرار الشمس كل هذا وقت، المرأة ليست مأمورة بالجماعة، تصلي في بيتها، المغرب إلى أذان العشاء، العشاء إلى منتصف الليل، واعتقد الفجر الولد نايم، فعندها وقت طويل، ليش الآن تعتقد أن لازم تصلي في هذا الوقت؟ طيب هي حبت تصلي في أول وقت، تحمله على يدها. النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب بنت العاص بن الربيع، حملها على كان يحملها في الصلاة، وكان يحمل أولاد فاطمة الحسن والحسين وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولذلك تشيل ولدها في الصلاة ويسقط عنها الكتف، كتف اليدين، خلاص تشيل ولدها وتصلي بشكل طبيعي، وإذا جاء السجود وضعته في الأرض. أمر آخر الاستعانة بجارتها، استعانة بأمها بأختها مثلا إذا خشيت خروج الوقت، يبقى قضية التطليق الآن، فإذا قال زوجها إن فعلت هذا سأطلقك، هذا وعد بالطلاق لا يقع، إلا إذا يعني استأنف الطلاق ونجز الطلاق، قال أنت طالق، فلذلك لا يقع. أما إذا قال إذا أنت ضربت الولد مرة ثانية فأنت طالق، جمهور الفقهاء على أنها تطلق، بعض العلماء يقول إذا يرجع إلى نيته، فإن كان قصده التهديد والمنع مثل هذه الصورة، هو أصلا لا يريد أن يطلق زوجته، يعني كيف يجمع مصيبة على مصيبة؟ لا، أنه يهدد قالوا عليه كفارة يمين، هذا قول لبعض العلماء. وأما إذا قصد قال لا أنا قاصد الطلاق، قاصد أطلقها إذا شفتها ضربت أو قيدت هذا الولد، هذا يقع يكون طلاق. بارك الله فيك، وصلي لهذه الرسالة يا ماريا. أبو صالح من أبو ظبي يقول بالنسبة لبعض الزوجات، اللهم بارك، مصلية صائمة حاجة معتمرة تقوم الليل تذكر الله شيء من هذا القبيل، يقول ما عليها إشكال في قضية الدين إلا في حق الزوج فإنها مقصرة، ما حكم هذه المرأة؟ يا أبو صالح الله يرضى عليك ويبارك فيك، يعني الأصل أن المسلم يجب عليه وجوبا أن يعطي كل ذي حق حقه، ولا يجوز له أن يغلب حق على حق، ما يجوز له. فالله عز وجل أوجب علينا عبادات وطاعات، والمتأمل في هذه العبادات والطاعات يجدها قليلة وغير شاقة. الآن التكاليف اللي عندنا قليلة، يعني تخيلوا لو أن الله عز وجل أبقى علينا 50 صلاة في اليوم والليلة، 50 صلاة أول ما فرض الله عز وجل الصلاة 50، فالله عز وجل برحمته بخلقه وبعباده خفف علينا 5 صلوات وتكتب لنا 50، يعني الصلاة بعشرة، الصلاة الواحدة بعشرة، الصيام شهر في السنة، الحج مرة في العمر، الزكاة لمن عنده مال، ولذلك التكاليف قليلة جدا وأيضا غير شاق. ومع ذلك يعني المشقة طبعا اللي غير محتملة واللي فيها مشقة لكن محتملة، فإذا كان الشخص وقع في مشقة لا يطيقها مثلا، تنقله الشريعة إلى اليسر على قاعدتها العظيمة، المشقة تجلب التيسير. الأمر الآخر، الإنسان ليس يعني الله عز وجل أوجب عليه حقوق أخرى، حقوق المرأة على زوجها، حقوق الزوج على زوجته، حقوق الجيران، حقوق الوالدين، حقوق الأرحام، حتى البهائم لها حق. ولذلك الآن عندنا في كتب الفقه في أبواب النفقات فصل مستقل النفقة على البهائم، وأنا واجب وأحكام كثيرة على البهائم، ولذلك حق الرجل على امرأته عظيم، عظيم جدا. والمرأة إذا تعارض حق الزوج في الفراش أو حق الزوج في الخدمة مع السنن تقدم حق الزوج على السنة. يمكن تقول لي أبو صالح وين الدليل؟ بخبرك الدليل وين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني صوم النفل. صوم النفل يعني امرأة تحب صيام الاثنين والخميس وزوجها موجود، قال لا ما تصومين، يجب عليها أنها تطيع زوجها وما تصوم، ولها أجران. الأجر الأول أجر طاعة الله عز وجل، لأن الله أمرها ورسول الله أمرها بطاعة الزوج. الأجر الثاني يكتب الله عز وجل لها أجر النية، النية نية الصيام كأنها صامت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أو كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، معكم في الأجر والثواب. فتنال أجرين، تنال أجرين. قيام الليل، أنا ما أعتقد أن زوج يكره من زوجته تقوم الليل، ما أعتقد، بالعكس. أنا اللي أعرف أن الأزواج يفرحون أن زوجته تصوم الاثنين والخميس، تصوم وتقوم الليل، تختم القرآن. لكن إذا هذا طغى على حق الزوج، لا، هنا الزوج ما يرضى. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المرأة إذا دعاها زوجها للفراش فأبت، تبات تلعنها الملائكة، نسأل الله العافية والسلام، الملائكة تلعنها ما دام أن ما أدت حق الزوج. وللأسف بعض الزوجات الصالحات القانتات الطيبات عندهم فهم مغلوط، يفهمون بعض الأمور فهم مغلوط، تقول لك لا هذا حق الله، الله عز وجل اللي أمرنا، أمرنا أيضا بأمر المرأة بأن تطيع زوجها وأن تلبي رغبته، وأن إعطاء الزوج حقه في الفراش عبادة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يقول قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقرر بأن هذا عبادة. لماذا؟ في غضل الطرف، في تحصيل الفرج، في 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 الأشياء هذه مهمة جدا. ولذلك يجب الإنسان مثل ما قال سلم: إن لربك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولعينك عليك، فأعطي كل ذي حق حقه. فالمسلم يصير متوازن، يعطي الحقوق كلها. جارك وهو جارك له حق عليك، سلم عليه، تعطيه من طعامك، تسأل عنه إذا غاب، تزوره إذا مرض، تقف معه إذا احتاج، هو جار. البهائم اللي عندك ما يجوز أنك تتركها هكذا وتهملها من دون طعام. فلذلك نصيحتي لأخواتي أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن يعتنوا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت امرأة تسأله تستفتيه وانتهت، قال لها: أذات بعل؟ أنت متزوجة؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت من زوجك؟ قالت: والله يا رسول الله لا آلوه، يعني ما أقصر معه. قال: انظري فإنه جنتك أو نارك. وأنا لما أقول هذا الكلام ما يعني والله أن الزوج خلاص يعني فقط للزوجة، لا، الزوج الحق. يوجد للأسف الشديد من الأزواج مهمل لزوجته حتى في مسألة الفراش، وللأسف مهمل. أهم شيء عنده الرفجة والصحبة والأخوية والسفر، ومهمل زوجته. في بعض النساء تعاني معاناة شديدة، الزوج هذا ما يجي إلا آخر الليل، عنده أصحابه وأصدقاء أهم من أم عياله وأهم من زوجته. ولذلك بعض النساء تخجل وتستحي، ما تشكو إلى الله فقط، وما تخاف يعني من الله عز وجل يسلط عليك شيء. زوجتك المسكينة تشكو إلى الله، تجأر بالدعاء. ولذلك للأسف يوجد من الرجال من مقصر في حق زوجته. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله وأن يهتموا بمثل هذه الحقوق. أبو عمر من الجزائر بارك الله فيه يسأل، يقول: بالنسبة لي اللهم صلي على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يقول: هل إذا كتبناها بالياء يكون هذا فيه يعني شيء لا يليق بالجلالة؟ أخي الفاضل، هو اللهم صلي ما تكتب بالياء، لأنك إذا رسمتها بالياء أصبحت ياء النسبة، هذا ما يصح، ما يجوز. لذلك اللهم صلي تكتب باللام، لأن المعنى يتغير، المعنى يتغير. من فعل هذا جاهلا لا شيء عليه، أما قاصدا متعمدا ولا أظن أحد يفعل هذا، فلا، يستغفر الله. أبو عمر يسأل عن التأمين على الحياة، يقول: ما حكم التأمين على الحياة وهو غير إجباري؟ عندنا شركات وشيء من هذا القبيل، يقول: غير ملزم. يا أبا عمر، بالنسبة للتأمين على الحياة محرم بإجماع العلماء، ممن يعتد بقولهم، أقول ممن يعتد بقولهم من أهل الاجتهاد، لأن يوجد للأسف الشديد من يفتي بالجواز وهو غير مؤهل لذلك، ما يمتلك أدوات الاجتهاد وليس مؤهل للفتوى، فيرى بأنه ما درس هذا الأمر. ولذلك العلماء مجمعون على حرمة التأمين على الحياة، سواء كان ملزم الإنسان أو غير ملزم، لا يجوز للإنسان أن يؤمن على حياته. إذا أجبر وليس له خيار هذا مسألة أخرى، هذه مسألة ما لها علاقة فيه، لكن إذا قيل له ما رأيك يقول لا، لا يجوز، لأن العلماء أفتوا بحرمة ذلك. فيصل يقول كيفية استغلال يعني وقت الفراغ. فيصل بارك الله فيك ورضي الله عنك. طبعا احنا نحرص في البرنامج يا فيصل اننا نجيب على الاسئله الفقهيه المتعلقه ب يعني المسائل الفقهيه، ومسائل مثل هذه حقيقه تحتاج الى كلام طويل، واخشى انه يؤثر على وقت البرنامج ما يتعلق بالارشادات وكذا، وهذا ما يمنع اني اختصر. وانا لما قدمت هذا حتى تعذرني لاني ما استطيع انني استرسل، هذا السؤال يحتاج حلقه كامله، حلقة كاملة. عموما الوقت رأس مال الإنسان في هذه الحياة، واستثمار الوقت حقيقة يعني دليل العقل، دليل العقل، ذلك أن الإنسان في هذه الدنيا في دار ليست بدار أبدية، وإنما دار مؤقتة، فالدار الدنيا دار ممر وليست دار مقر، وكل نفس يتردد يمثل موسم من مواسم الخير للإنسان يستثمره في طاعة الله، في التسبيح، في ذكر الله، في قراءة القرآن، في الدعاء، يستغل كل وقته في الخير. ومن فضل الله علينا أن الشريعة الإسلامية ما جعلت العبادة نوعا واحدا، لا، هناك فرائض، هناك سنن، هناك مستحبات، هناك أعمال متعدي نفعها، هناك الـ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا رأى شجرة في طريق تؤذي الناس فأزاحها فشكر الله له. يعني الآن لو شال إنسان حاجة من الطريق ووداها جنبه ولا حطها في صندوق المهملات، هذا أجر. امرأة بغي سقت كلب شكر الله لها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع ينفع أخاه فليفعل. حتى المشاعر، مشاركة الناس في آلامهم وآمالهم، تهنئة وتعزية، هذه نعمة من نعم الله، استثمار للوقت. ولذلك المسلم ما عنده وقت فراغ، المسلم الأصل ما عنده وقت فراغ، الناس هم الذين يخلقون وقت الفراغ للأسف الشديد. المسلم إن لم يكن في عبادة فهو في أمر دنيوي. ولذلك يقول ابن مسعود إني لأمقت الشاب أراه لا في عمل الدين ولا في عمل الدنيا. وكان ابن مسعود يقول إن يوما غربت شمسه لم يقربني إلى الله يوم كذا. ولذلك كانوا يجتهدون، إذا انتهوا من حقوق الله عز وجل التفتوا إلى حقوق البشر، التفتوا إلى حقوق الناس، يؤدون الحقوق ويخدمون الناس ويكون لهم. ولذلك من أهم الأشياء طلب العلم. الآن ولله الحمد والمنة اقترب العلم من الناس في وقت حقيقة لا يعرف له سابق، لا يعرف له سابق. الآن العلم يدخل في غرف النوم، تستطيع الآن تفتح المحمول هذا وتتابع دروس الحرم المكي والحرم المدني، كبار العلماء اللي الناس يقصدونهم، تعقد في مجالسهم الخناصر، يزاحم الناس في الركب، تستطيع وأنت في غرفة نومك وأنت في بيتك تستطيع أنك تستمع إلى أكابر علماء الدنيا اللي أحياء والأموات، ها، مسجل دروسهم محاضراتهم وما شاء الله إرشاداتهم ونصائحهم. يعني الإنسان لا يقول عندي فراغ، يتنقل مثل النحلة بين الورود في البساتين، صلاة، قراءة قرآن، ذكر لله، طلب علم من هنا ومن هنا، هذا هو المسلم. بارك الله فيك. فيصل يقول هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ أخي الفاضل، ورد حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرهما التعارض الذهني، من مس ذكره فليتوضأ، والحديث الآخر إنما هو بضعة منك. فهنا العلماء منهم من ذهب إلى أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، ورأوا بأن حديث طلق بن علي أنه ناسخ لحديث بسرة بن صفوان إنما هو بضعة منك. ومن العلماء من ذهب إلى أن مس الذكر لا ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا، قالوا بأن الحديث الثاني هو الناسخ، وهذه مسألة طويلة حقيقة والبحث فيها طويل. الذي يظهر يا أخي الفاضل أن النقض راجع للسبب، فإن كان القصد إيقاظ الإحساس إحساس الشهوة فينتقض الوضوء، وهذا قول بعض أهل التحقيق. وأما إذا كان لا خطأ ولا مثلا لسبب معين ليس قصد الشهوة لا ينتقض به الوضوء. وأغلب العلماء المعاصرين يرون خروجا من الخلاف إن الإنسان يتوضأ إذا مس ذكره. فيصل يقول ما حكم الذهاب إلى المقاهي؟ الأصل الجواز والحل والإباح إلا إذا وجد شيء محرم. فإذا وجد معازف، وجد مثلا تبرج، وجد اختلاط مثلا الرجال بالنساء، وجد شيء من هذا القبيل لا. أما الأصل لا، الإنسان يجوز يذهب للمطعم، يذهب للمقهى، لكن إذا وجد منكر فلا، يبحث عن مكان آخر. أروى من ليبيا تقول ما الفرق بين إقامة الصلاة بين الرجل والمرأة؟ هل المرأة إذا جاءت تقيم الصلاة لا تقول قد قامت الصلاة؟ أروى بارك الله فيك، الأصل أن المرأة لا تؤذن ولا تقيم، الأصل أن المرأة لا تؤذن ولا تقيم، هذا هو الأصل. بعض الفقهاء ذهب إلى أن يجوز لها الإقامة، يستدل لهذا بفعل بعض أمهات المؤمنين، قالوا تقيم الصلاة، لكن إذا أقامت تأتي بهذه اللفظة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. والذي أفتي به أنا يا أختي أروى بأن المرأة لا تؤذن ولا تقيم، تصلي مباشرة بارك الله فيك. أروى تسأل عن السنن الرواتب، تقول هل لها إقامة؟ أو هي تقول هل ليس لها إقامة؟ نعم ليس لها إقامة، السنن الإقامة للفريضة فقط للرجال للذكور، أما النساء فلا، لا فريضة ولا نافلة. في الراجح من أقوال أهل العلم بالنسبة للفريضة، وأما النافلة فهذا محل إجماع أن ما تقيم للنافلة لا الرجل ولا المرأة، يقيمون للنافلة يصلون مباشرة. أمة الله من الجزائر تقول يعني شخص عنده عصافير من الخشب وضعها للزينة، ما حكم ذلك؟ أخت الفاضلة يعني جمهور الفقهاء يذهبون إلى حرمة ذوات الأرواح التي لها ظل، لها ظل، فكل مخلوق له روح لا يجوز تصويره بحيث يكون مثل يعني التمثال يكون له ظل. فأنت ذكرت بأنه خشب، إذا كان فعلا نفس يعني صفة العصفور الحقيقي فلا، أما إذا كان لا مجرد تشكيلة أو شيء من هذا القبيل فيه ملامح لا ما فيه شيء. أمة الله تسأل تقول بالنسبة لصلاة الضحى إذا فاتتني هل أقضيها؟ الجواب لا، صلاة الضحى تنتهي بأذان الظهر بدخول وقت الظهر، فإذا فاتتك ما تقضينها يا أختي أمة الله. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، والحمد لله على التمام كما حمدناه في الابتداء. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.